وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات المباركات تأتي في سياق الحملة التي تشنها هذه السورة المباركة على ذلك الصنف النكد، وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهم الذين كانوا يتظاهرون بأنهم مع المؤمنين وفي حقيقة الأمر كانوا مع الكافرين. وقد بيّن ربنا جل جلاله فيما مضى من السورة أن من صفات هؤلاء المنافقين أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون بذلك العزة عند هؤلاء الكفار. وبيّن من صفاتهم كذلك أنهم يتربصون وينتظرون حال حصول قتال بين المؤمنين والكفار، فإن كان الظفر والغلبة للمؤمنين قالوا ألم نكن معكم، وإن كانت الدائرة للكافرين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. تأتي هذه الآيات مبينة صفات أخرى من صفات هؤلاء المنافقين، ومبينة كذلك المصير الذي ينتظرهم. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وقرأ الباقون بفتح الدال والراء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والدرك والدرك لغتان في المكان، كالقدر والقدر والسمع والسمع، كذلك يقال الدرك والدرك. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: هم في توابيت من نار ترتج عليهم في النار، والعياذ بالله، يوضعون في صناديق من نار ثم يلقون في النار. وهذا المصير يشتركون فيه مع صنفين من شرار خلق الله. الصنف الأول آل فرعون، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والصنف الثاني هم الذين كفروا من أصحاب عيسى بعدما أراهم الله عز وجل تلك الآية لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ثم بعد ذلك قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا المصير ينتظر أولئك المنافقين الذين استمرأوا الخداع واستعملوا المكر وظنوا أنهم أذكياء بينما كانوا في الغباوة بمكان بعيد. يقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الآية الكريمة تبين صفات أربعة من صفات هؤلاء المنافقين. الصفة الأولى أنهم يخادعون الله، والخداع إيهامك غيرك بأن الشيء على ما يحبه ويريده، وذلك بتزيينك إياه. إيهامك غيرك بأن الشيء على ما يحبه ويريده، وذلك بتزيينه وتحسينه وتجميله. فهؤلاء المنافقون كما قال الله عنهم في سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا، قال سبحانه وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإبطانهم الكفر، بمخالفة سرهم علانيتهم وظواهرهم بواطنهم ومدخلهم مخرجهم ومظهرهم مخبرهم. والله جل جلاله يخادعهم وذلك بأن يحكم عليهم بظواهرهم ويجري عليهم أحكام الإسلام فيرضخ لهم من المغنم وينكحون من نساء المسلمين وتحقن دماؤهم وتعصم أموالهم، لكنهم بعد ذلك إذا نزل بهم الموت فإنهم يبحثون عن تلك المزايا التي تمتعوا بها في الدنيا القصيرة فلا يجدونها. ولذلك ضرب الله عز وجل لهم في سورة البقرة مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذه النار انتفع بها حينا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون. كذلك المنافق انتفع بنور لا إله إلا الله في الدنيا، لكن إذا نزل به الموت فها هنا تبدأ رحلة العذاب وتنجلي له حقائق الأشياء. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فها هنا أيضا قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والخداع أيها الإخوة الكرام صفة مدح أم صفة ذم؟ قال أهل التفسير هي صفة ذم، ولكنها هاهنا جاءت من باب المشاكلة اللفظية، من باب المشاكلة اللفظية. وذلك أن العرب إذا جاءت بلفظ بإزاء لفظ جوابا له وجزاء فإنها تشتق لفظا من ذات المعنى، وهذا قد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله الله يستهزئ بهم في مقابل قولهم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وسيأتي معنا في قوله جل جلاله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفي قوله جل جلاله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وفي قوله جل جلاله إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، وفي قوله جل جلاله فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومنه قول القائل قالوا اقترح طعاما نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. ومعلوم أن الجبة والقميص لا يطبخان وإنما يخاطان ويحاكان، لكن جاء بلفظ في مقابل لفظ، قالوا اقترح طعاما نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. فهذه صفتهم الأولى عياذا بالله، أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. ثم الصفة الثانية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، عياذا بالله. الصلاة التي هي معراج الروح، التي هي صلة بين العبد وربه، التي هي غسول للذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نارا لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم سبع مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيئا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولذلك المؤمن حقا يقوم إلى هذه الصلاة فرحا مسرورا نشطا يحمد الله عز وجل أن هيأ له السبيل لأدائها وإقامتها على الوجه الذي يحبه الله. أما هؤلاء المنافقون فإنهم يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، يقومون إلى الصلاة كسالى. كسالى جمع كسلان، كسكارى جمع سكران، يقومون في فتور وكسل وقد ضاقت منهم الصدور. وإذا كانت الصلاة في وقت ظلمة كصلاة الفجر أو كصلاة العشاء في الزمان الأول فإنهم يتخلفون عنها، ولا تزال هذه سيرة المنافقين إلى يوم الناس هذا. تجد أقل الناس من يحضرون صلاة الفجر، حتى في بعض المساجد في بعض بلاد الله ربما يصلي الإمام ومعه الرجل والرجلان، ولربما يصلي الإمام وحده ما يجد أحدا يصلي معه في حي أهل بالسكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على هؤلاء الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذراري. فهذه صفة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هل صلاتهم مقبولة؟ اللهم لا، صلاتهم مردودة عليهم بنص القرآن. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كان الله عز وجل قد رد عليهم نفقتهم رغم أن نفعها متعد، فمن باب أولى صلاتهم مردودة عليهم لأنهم ما أرادوا بها وجه الله. ثم الصفة الثالثة يراؤون الناس، يراؤون الناس من الرياء، والرياء مشتق من الرؤية، وهو أن يعمل العبد العمل مما يراد به وجه الله ولا يريد به وجه الله وإنما يريد أن يراه الناس. فالصلاة ينبغي أن يراد بها وجه الله، الوضوء، الصيام، الصدقة، الحج، العمرة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الجهاد في سبيل الله، تعلم العلم وتعليمه، وغير ذلك من القربات. كل هذه ينبغي أن يراد بها وجه الله. لكن ناسا عياذا بالله، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن ينجينا، يعملون تلك الأعمال لا يريدون وجه الله، وإنما يريدون أن يراهم الناس، يراؤون الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه يقال للمرائي يوم القيامة: يا خاسر، يا غادر، اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فاطلب منه الأجر. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه يؤتى يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، فيقول الله عز وجل: اقبلوا هذا واطرحوا هذا، اقبلوا هذا واطرحوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك ما علمنا إلا خيرا. فيقول الله عز وجل: إنه ما أراد بهذا وجهي، وإنني اليوم لا أقبل من العمل إلا ما أريد به وجهي، ما كان خالصا لله عز وجل. وقد قال سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ ومنفق وشهيد. يؤتى بالقارئ فيعرفه الله عز وجل نعمه: ألم أقرئك القرآن؟ ألم أعلمك العلم؟ يقول: بلى يا رب. فما عملت؟ يقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته الناس. يقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تعلمت ليقال قارئ، ليقال عالم، وقد قيل: خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالمنفق فيعرفه الله عز وجل نعمه: ماذا عملت فيها؟ يقول: ما تركت من سبيل يقرب إليك إلا أنفقت فيه. يقول الله عز وجل: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، وقد قيل: خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل فيقول الله عز وجل له بعد أن يعرفه نعمة: ما عملت فيها؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتل. فيقول الله عز وجل: كذب، وإنما قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل: خذوه إلى النار. أولئك يا أبا هريرة أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار يوم القيامة. فالمنافقون يراؤون الناس، لا يريدون وجه الله. ثم الصفة الرابعة: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر الله الذي هو أيسر العبادات. لماذا أيها الإخوان؟ لأن الأعضاء تتعب. الإنسان لو استعمل يديه في حمل الأثقال تعبتا، لو أنه مشى مسافات طويلة تعب، لو أنه حنى ظهره تعب، لكن اللسان هل يتعب؟ فهؤلاء ظنوا بهذه العبادة التي لا تعب فيها، فهم يذكرون الله إذا كانوا بين الناس، إذا كانوا في الجلوة. أما في الخلوة فلا تحدثهم أنفسهم أبدا بأن يذكروا الله عز وجل. ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلا ذكرا قليلا. ولذلك هذه الصفات الأربعة أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نتفقد أنفسنا، وأسأل الله أن يتوب علينا. إذا كان في الإنسان صفة منها فليتوب إلى الله تعالى، لأنها من صفات المنافقين. إياك أن تخادع الله. ومن مخادعة الله عز وجل أن الإنسان يطيع ربه إذا كان بين الناس فإذا خلا بارز ربه بالمعاصي إذا أغلق بابه وألخى أستاره فإنه يبارز الله عز وجل ويجعله أهون الناظرين إليه يستحي من جيرانه يستحي من أهل بيته يستحي من أصحابه لكنه لا يستحي من الله عز وجل كما قال ربنا عن المنافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول ثم أيضا إياك أن تخادع الله عز وجل بأن تتحايل على الحرام فالله لا يخدع أي حيلة يستعملها الإنسان من أجل أن يتوصل إلى ما حرم الله عز وجل فهي أشد من فعل الحرام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن بيع العينة الذي يحتال به على الربا ونهانا عن التحليل لو أن الإنسان طلق امرأته ثلاثا ثم أتى بآخر قال له تزوجها ثم طلقها من أجل أن أستعيدها النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك ولعن من يسر له السبيل وأخبر أنه التيس المستعار لعن الله المحلل والمحلل له لماذا؟ لأن في ذلك مخادعة لله عز وجل والله لا يخدع وفي القرآن الكريم أخبرنا عن قوم خادعوه فقال لهم كونوا قردة خاسئين وهم اليهود الذين اعتدوا في السبت فهذه الصفة ينبغي أن نحتاط ثانيا إياك أيها المسلم أن تقوم إلى الصلاة كسلان قم إلى الصلاة نشطا قم إلى الصلاة وأنت تحمد الله عز وجل على نعمته أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن وكن على يقين أن الله يسمعك جل جلاله وأنه يجيبك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يرد عليك ويجيبك جل جلاله فالإنسان يستحضر ذلك كله ويحرص على أن يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ولذلك قال علماؤنا من علامة النفاق أن الإنسان إذا كان بين الناس حسن صلاته فإذا خلا فإنه يطويها طيا وينقرها نقرا هذه من علامة النفاق والعياذ بالله ثم الصفة الثالثة أيها المبارك احذر من الرياء ما كلفت إخفاءه من العمل فأحب ألا يطلع عليه إلا الله وما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بإخلاص ثم حذاري أن تكون قليل الذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل حذاري أن تهجر القرآن حذاري أن تهجر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهذه صفات أربعة ثم الصفة الخامسة قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين الذبذبة على وزن فعللة وكل ما كان في لغة العرب على وزن فعللة فإنه يفيد القلق والاضطراب ولذلك عندنا الزلزلة والقلقلة والرجرجة وغير ذلك كل ما كان على وزن فعللة مذبذبين بين ذلك أي مترددين مضطربين مترددين مضطربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وفي لفظ آخر إذا ذهبت إلى هذا القطيع نطحوها وإذا ذهبت إلى هذا القطيع نطحوها وفي مسند بن أبي حاتم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وانتبهوا لهذا المثل قال مثل المؤمن والمنافق والكافر كمثل ثلاثة أشرفوا على واد به ماء كثير أما المؤمن فوقع حتى عبر أما أحدهم فقد وقع حتى عبر وأما الثاني فقد وقع حتى إذا انتصف قال له من على طرف الوادي إلي إلي أين تذهب إلى الهلكة وقال له ذاك الذي عبر إلي إلي أنجو بنفسك فجعل ينظر إلى هذا تارة وإلى هذا تارة فأدركه السيل فأغرقه قال أما الذي عبر فذاك المؤمن وأما الذي وقف فذاك الكافر وأما الذي تردد حتى غرق فذاك المنافق قال الله عز وجل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ثم سد الله عز وجل باب الرحمة دونهم فقال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله الجملة شرطية وفعل الشرط يضلل وقد حرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين واقترن جواب الشرط بالفاء لأن الجملة صدرت بلن ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهداية ثم وجه إلينا ربنا جل جلاله النداء وهذا آخر نداء بوصف الإيمان في هذه السورة وهو النداء التاسع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون يا أيها الموحدون لا تتخذوا أي لا تجعلوا بيّن ربنا جل جلاله أن المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يجعلونهم أولياء لهم متجاوزين المؤمنين يحذرنا ربنا جل جلاله من ذلك لا تتخذوا أي لا تجعلوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين الكفار أعداؤكم ووجب أن تتخذوهم أعداء لأنهم أعداء الله ومن كان عدوا لله فهو عدو لك لأن الله جل جلاله حبيبك فعدو حبيبك ينبغي أن يكون عدوا لك لا تتخذوا الكافرين أولياء أولياء تجاملونهم تفضون إليهم بالأسرار تنقلون إليهم الأخبار تطلعونهم على خبيئة المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ثم طرح هذا السؤال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا والاستفهام للإنكار أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة ظاهرة يعاقبكم بها أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ثم أخبر ربنا جل جلاله عما ينتظر أولئك المنافقين فقال جل من قائل إن المنافقين في الدرك أي في المكان في الدرك الأسفل من النار فالنار دركات كما أن الجنة درجات أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض فأهل الجنة ليسوا سواء أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق يعني ناس دخلوا الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم ينظرون إلى ناس آخرين كما ينظر أهل الدنيا إلى كوكب غابر بعيد ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة قال يزور الأعلى الأدنى ولا يزور الأدنى الأعلى لماذا؟ لئلا يدخله هم ولا غم لأن الإنسان إذا بنى بيتا وحسنه وجمله في الدنيا ثم بعد ذلك جاء جاره إلى جواره فبنى بيتا أحسن وأجمل فالإنسان بطبعه يدخل شيء من الغم يقول أنا تعبت ما تعبت وكان هذا البيت شامة بين البيوت فجاء هذا فغطى عليه فلن ينظر الناس إلى بيتي وإنما سينظرون إلى بيته وكذلك الطالب لو أنه حصل على الدرجات العلا وفرح وسر ثم بعد ذلك أخبر أن زميلا له نال درجة أعلى فإنه يغتم ويهتم الله جل جلاله ما يريد لأهل الجنة أن يداخلهم هم ولا غم ولا نصب ولذلك الأعلى يزور الأدنى ولا عكس فكذلك أهل النار والعياذ بالله أهل النار ليسوا سواء في العذاب ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا طالب في ضحضاح من النار توضع في أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم قال ابن حجر رحمه الله لأن أبا طالب كان ثابت القدم على الكفر لا يتزحزح ولذلك سلط العذاب على قدميه في النار العذاب على قدميه فقط وهذا العذاب يسري نسأل الله العافية حتى يغلي من ذلك دماغ بينما ناس آخرين في النار قال الله عنهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وقال عن آخرين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي أغطية وكذلك نجزي الظالمين فأهل النار ليسوا سواء المنافقون في أسفل سافلين في أسفل سافلين جزاء وفاقا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الله عز وجل ولن تجد لهم نصيرا ولن تجد لهم نصيرا كانوا في الدنيا يجدون من يجاملهم يجدون من يدافع عنهم يجدون من ينصرهم لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سمعه زيد بن أرقم رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا فنقل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عبد الله بن سلول يحلف بالله أيمانا مغلظة لأنه ما قال كما قال ربنا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فالصحابة رضوان الله عليهم نظروا إلى الرجل فإذا هو شيخ كبير والذي يتهمه إنما هو غلام صغير. وفي العادة النفوس تتعاطف مع من؟ مع الشيخ الكبير. قالوا يا رسول الله لعل الغلام وهم، يا رسول الله لعل الغلام ما فهم، يا رسول الله لعل الغلام قد التبس عليه الأمر. فسكت عليه الصلاة والسلام. يقول زيد رضي الله عنه فرجعت وكأن على كتفي جبلا، إن رجع مهموما مغموما وتلومه نفسه بأنك قد أدخلت نفسك في مضيق وعرضت نفسك للتهمة، والصحابة ما صدقوك، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف في الأمر، والرجل حلف أيمانا مغلظة. فعلا أحيانا الإنسان يتهم نفسه. الإنسان الصادق إذا سمع من يحلف قل سبحان الله، هل يجتري إنسان أن يحلف بالله أيمانا متكررة؟ يمكن أنا ما سمعت جيدا. فنزلت هذه الآية يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى زيدا ثم أمسك بأذنه وقال يا زيد لقد صدق الله سمعك من فوق سبع سماوات، أنت الصح، الصحابة غلطانين. ولذلك هذا المنافق عدو الله الذي كان في الدنيا يجد من ينصره إما بحسن نية أو بسوء نية في النار، هل يجد له نصيرا؟ الله عز وجل قال ولن تجد لهم نصيرا. ثم إن الرحمن الرحيم الكريم التواب جل جلاله فتح لهم الباب. يا أيها المنافقون، يا من أظهرتم الإسلام وأبطنتم الكفر، يا من خالف سركم علانيتكم، باب التوبة مفتوح. قبل أن تفارق أرواحكم أجسادكم ويحل عليكم غضب ربكم توبوا إلى الله. ولذلك ربنا جل جلاله أمرهم بهذه الأربعة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، قال فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يقول الله عز وجل يا أيها المنافقون عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل. والتوبة إلى الله تقتضي إخلاصا وإقلاعا عن المعصية وندما على ما فات وعزما على عدم العود، وأن تكون هذه التوبة في الوقت المشروع قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل أن تحصل الغرارة. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا حصلت الغرارة فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ها هنا يغلق باب التوبة. لما؟ لأن الإنسان قد عاين ما كان غيبا، رأى الملائكة، فتح له باب إلى الجنة، باب إلى النار. وكما قال ربنا جل جلاله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى ما كان خافيا وتكون شاهدا لما كان غيبا. فالله جل جلاله يرشدهم إلى التوبة: إلا الذين تابوا وأخلصوا وأصلحوا. لا بد من إصلاح، وذلك بأن يصلح ما أفسد، بأن يصلح ما أفسد. ولذلك بعض الصحابة جاء فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكفر عن كل كلمة قالها فيه كلمة سوء، وأن يقاتل الكفار مكان كل مقام قاتل فيه المسلمين هذا هو الإصلاح إلا الذين تابوا وأصلحوا ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا من عصى الله سرا يتوب إلى الله سرا ومن عصى الله علنا لا بد أن يتوب علنا يعني لو أن إنسان كتب كتابات فيها من الشر والسوء والدعوة إلى الضلال ثم بعد ذلك زعم بأنه تاب نقول له لا لا بد أن تتبرأ مما كتبت وأن تنقض هذا الضلال والخبال الذي نشرت وأن يكون ذلك علانية هذا هو الإصلاح إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله بدلا من اعتصامهم بالكفار واتخاذهم أولياء يكون اعتصامهم بالله حالهم كحال عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي كان حليفا لبني قينقاع فلما ظهر منهم الشر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله من موالاتهم وأختار موالاة الله ورسوله والمؤمنين قال الله عز وجل في عبادة ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أي أمثال عبد الله بن سلول جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين إلى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فها هنا لا بد من اعتصام بالله ثم بعد عن الرياء وأخلصوا دينهم لله قال سبحانه فأولئك مع المؤمنين محسوبون مع جماعة المؤمنين ثم قال سبحانه وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما أجرا عظيما جنة عرضها السماوات والأرض ثم قال جل من قائل مستفهما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله جل جلاله يخبر عن نفسه بأنه رحمن رحيم وأن رحمته قد سبقت غضبه وأنه جل جلاله لا يريد تعذيب بني آدم ولا مشاقتهم وإنما يريد أن يرحمهم يريد أن يرأف بهم لكن مطلوب منك يا ابن آدم أن تشكر وأن تؤمن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والسؤال أيها الإخوة الكرام لما قدم الله الشكر على الإيمان أنتم صحيح قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم قال ابن جزي رحمه الله في تفسيره لأن عبد الله ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم عبد الله ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم الذي أفاض عليه بهذه النعم ولذلك بعض علمائنا يقول هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم يعني لو ما في جنة ولا في نار لكن لمجرد أن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعم التي لا تحصى لمجرد أن الله عز وجل أعطانا عينين ولسانا وشفتين لمجرد أن الله جل جلاله أعطانا هذا العقل المدبر وهذا القلب الحافظ واليدين الباطشتين والرجلين الماشيتين والخلقة السوية ونعمة الزوجية ونعمة الذرية ونعمة الطعام والشراب ونعمة الإخراج كون الإنسان أكل وشرب ثم يسر الله السبيل لإخراج تلك الفضلة المؤذية هذه النعم ألا تستحق ألا يستحق المنعم بها أن يشكر جل جلاله؟ ولذلك حق الله عز وجل على العباد أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ثم قال سبحانه: وكان الله شاكرا عليما. الله جل جلاله سمى نفسه في القرآن شاكرا، وسمى نفسه شكورا، إن ربنا لغفور شكور. فكيف يشكر سبحانه وتعالى العبد؟ العبد يشكر الله بأن يكثر من حمده، لكن كيف يشكر العبد، كيف يشكر الرب عبده؟ قال المفسرون: شكر الله عز وجل للعبد أن يعطيه الثواب أضعافا مضاعفة، أن يعمل العمل القليل فيثيبه الثواب الكثير. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إن الله تعالى لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، سهم واحد يدخل الله به صانعة يريد به وجه الله، ومنبلة من براه وهيئه، والرامية به. إذا تصدقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخادم مثل ذلك. الصدقة الواحدة يؤجر عليها ثلاثة. هذا شكره جل جلاله: وكان الله شاكرا عليما. وفي قوله سبحانه وتعالى: مذبذبين بين ذلك، يذكر المفسرون شاهدا من شواهد الشعر من كلام العرب، وهو قول القائل يثني على النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي يضطرب ويتردد ويتحير. أما فوائد هذه الآيات فيأتي التنبيه عليها بعد الأذان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن فوائد هذه الآيات أن المنافقين يستخدمون الخداع مع الله جل جلاله ومع المؤمنين، والخداع كما مضى معنا الكلام إظهارك الشيء وكأنه على ما يحبه ويريده الآخر بتزيينه وتحسينه. ثم من فوائد الآيات إثبات الخداع لله عز وجل، إثبات الخداع لله عز وجل، وخداع الله إياهم باستدراجهم والإملاء لهم، وإجراء أحكام المؤمنين عليهم في الدنيا. ومن فوائد الآيات بأن من صفات المنافقين الكسل حال القيام للصلاة، ويتفرع على هذا فائدة أخرى، وهو أنه ينبغي للمؤمن أن يقوم للصلاة في نشاط وسرور. ومن فوائد الآيات أن من صفات المنافقين الرياء، وذلك أنهم يعملون الأعمال لا يبتغون بها وجه الله. ومن صفات المنافقين بأنهم يذكرون الله ذكرا قليلا، إن في الصلاة أو خارجها، يذكرون الله ذكرا قليلا ويتفرع على ذلك فائدة بأن المؤمن حقا يذكر الله ذكرا كثيرا لأن الله عز وجل نادانا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال لنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ثم من فوائد الآيات أن من صفات المنافقين القلق والتحير والتردد والاضطراب من صفات المنافقين القلق والتحير والتردد والاضطراب قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك ويتفرع على ذلك فائدة بأن المؤمن يقبل الحق ويعتقده ويدافع عنه ويوالي عليه ويعادي المؤمن يقبل الحق ويعتقده ويدافع عنه ويوالي عليه ويعادي يعني ما يكون المؤمن عرضة للشبهات كلما نعق ناعق تبعه لا بل موقفه ثابت وأمره واضح ثم من فوائد الآيات الرد على القدرية الذين قالوا بأن الإنسان خالق أفعال نفسه فإن الله جل جلاله قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن فوائد الآيات إغلاق باب الرحمة دون هؤلاء المنافقين الذين وافوا ربهم على النفاق ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن فوائد الآيات نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن فوائد الآيات أن من كان عدوا لله وجب على المؤمنين أن يتخذوه عدوا ومن فوائد الآيات أن موالاة الكافرين سبب لحلول العذاب أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ثم من فوائد الآيات وعيد المنافقين بالعذاب الأليم في دركات الجحيم وعيد المنافقين بالعذاب الأليم في دركات الجحيم ومن فوائد الآيات أن النار دركات ومن فوائد الآيات أن عذاب أهل النار ليس سواء لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهناك قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال لمن كفر بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ومن فوائد الآيات أن الكفار يعدمون النصير يوم القيامة ثم من فوائد الآيات أن توبة المنافق إذا استوفت شروطها فهي مقبولة عند الله أن توبة المنافق إذا استوفت شروطها فهي مقبولة عند الله ومن فوائد الآيات أن توبة المنافق لا بد معها من أمور ثلاثة وهي الإخلاص أن تكون خالصة لله والإصلاح بأن يصلحوا ما أفسدوا والاعتصام بالله بدلا من موالاة الكافرين. وقد تاب بعضهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمخشي بن حمير. مخشي بن حمير جاء تائبا وقال يا رسول الله قد جنى علي اسمي وإني أتوب إلى الله، ثم سأل الله أن يرزقه الشهادة في سبيله وألا يعرف مكانه، فلم يعثر له على أثر. فهذا قد حقق هذه الشروط، تاب وأصلح واعتصم بالله وأخلص دينه لله. ثم من فوائد الآيات ما أعد الله لعباده المؤمنين من الأجر العظيم في جنات النعيم. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل لا يعذب عباده إن كانوا شاكرين مؤمنين. ومن فوائد الآيات بيان منزلة الشكر في دين الإسلام، منزلة الشكر في دين الإسلام. والله جل جلاله قال وقليل من عبادي الشكور، وقال من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن فوائد الآيات إثبات هذين الاسمين لله عز وجل أنه شاكر وأنه عليم، وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة الكرام، هذا آخر الدروس إن شاء الله، ونستأنف يوم السبت. يوم السبت، أما ابتداء من الغد إن شاء الله الاثنين، وكذلك الثلاثاء والأربعاء والخميس.